هنا صوت الغفران. أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الغفران الذي يقدمه لكم الأخ أبو كثير.
أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، مرحبا بكم اليوم في حلقة مجددة من برنامج صوت الغفران. أقدم عليكم أنا أخوكم أبو كثير. أدعو ربنا أن البرنامج اليوم يكون فيه ما يفتح الذهن للمعرفة الحقيقية، المعرفة الكاملة، وكل معرفة كاملة وكل جمال وكل كمال مصدره ربنا سبحانه وتعالى. اليوم سوف نتأمل في الحلقة الثانية في موضوع نشيد الأنشاد. تكلمنا عن سفر نشيد الأنشاد وبينا معناه أنه أجمل الأناشيد، نشيد الأناشيد. التعبير العبري زي ما قلنا هو شير هشريم، يعني نشيد الأناشيد، أفضل نشيد في كل الأناشيد اللي في الدنيا كلها. النهاردة هنتكلم على تفسيرات نشيد الأناشيد. حب النشيد هو حب حر مصدره الله، اللي بيقراه بيشوف انه فيه طابع التحرر. فالناس بتستغرب كيف يكون حب متحرر ويسعى الكنيسة الرضا والقبول عنه، كيف ترضى عنه الكنيسة وتقبل به سفر من أسفار كتاب الله المقدس. في ناس تقول معقول يبقى عندكم نشيد الأنشاد وتسموه وحي الله؟ فين هو الوحي؟ وتفهموه ازاي على انه هو وحي الله؟ مسألة كيف نفهم نشيد الأناشيد هي بقى ايه مسألة التفسير. هناك تفسيرات لنشيد الأناشيد في عدة تيارات هنقول عليهم، هنجملها في 5 تيارات. التيار الأولاني اللي بيشرح نشيد الأناشيد اللي هو المدرسة المجازية، Allegorical School. والتفسير المجازي ده بيعتبر السفر، هذا الكتاب، حوار بين الله وشعب العهد العتيق. في حوار، ببص على السفر على أنه حوار ما بين الشعب وما بين ربنا. فهذا السفر بيتعامل مع الله على أنه الحبيب، والشعب على أنه الحبيبة. والكنيسة عبر الأجيال تبنت هذا التيار بمجرد قبولها العهد العتيق كتابا لها. يبقى التفسير الأولاني لنشيد الأنشاد هو التفسير المجازي، وهو بينظر للنشيد على أنه حوار بين ربنا وبين شعب الله بني إسرائيل. الله في نظرهم هو الحبيب، والشعب شعب الله هو الحبيبة. الكنيسة عبر الأجيال تبنت هذا التيار بمجرد قبولها العهد العتيق كتاب لها. السفر في نظرها بيتكلم عن الحب الإلهي تماما زي ما رسائل بولس بتتكلم عنه. يعني بولس كتير بيتكلم عن حب الله وعن محبة الله، ويقول لنا محبة الله اللي بتحصرنا في المسيح. إذن في الحالة دي السفر بيكون حب الله للبشر، وهذا الحب فيه رد عليه وبنسميه حب البشر لله، فعل ورد فعل. ولذلك لخصت فحوى الأناشيد علاقات الحب بين الله والناس. تفسير المجازي مع مرور الزمن طور مع آباء الكنيسة، فبقي الله هو الفريق الأول، والفريق الثاني انتقل من شعب إسرائيل إلى الكنيسة، على أساس أن الكنيسة تأتي وتكمل وعود الله. فالله بيدي المواعيد، العهد اللي بيقطعه مع بني إسرائيل هذا يتم تتويجه في جماعة ينتقيها المسيح وهي الكنيسة، هي الحبيبة. ثم توضح الله الحبيب فأصبح يسوع المسيح، وتوضحت الحبيبة فصارت الكنيسة، ومريم الأم والعذراء وكل مسيحي بمفرده التي تحاور حبيبها يسوع. فالكنيسة هي الخطيبة والمسيح هو الخطيب، العلاقة على مستوى طاهر بحت جميل. هكذا فهم النشيد آباء الكنيسة ولاهوتي العصور الوسطى، وطبقوه بنوع خاص على الراهبات العذارى، وهذا التفسير انطبق على كل الطوائف، يعني الكاثوليك الأرثوذكس البروتستانت، كل الطوائف طبقت هذا التفسير. هذا التفسير زي ما قلنا اسمه التفسير التمثيلي المجازي، تفسير من بين 5 تفسير، يعني ممكن انت تختار اي تفسير يناسب قبولك وإيمانك وتلتزم به. مفيش داعي ان احنا نلزم واحد بتفسير معين ونقول له هي دي الطريقة اللي انت هتفهم بها نشيد الأناشيد. هو يعني ان القارئ يقرأ شيء ويفهم شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو وحده المقصود في النص في السفر. إذن لغز عليك أن تقرأه ويكون معك مفتاح السر لتدرك معناها المجازي. فالأوصاف الجريئة اللي بيستعملها نشيد الأناشيد هي بالنسبة إلى التفسير المجازي أوصاف روحية محضة. الملك هو يهوى، وكذلك الحبيب، وأورشليم هي الحبيبة، القطيع هو إسرائيل، ومسكن الرعاة هو جبل صهيون. طب والتعالب اللي بتكلم عنهم يقول التعالب المفسدة للكروم، فسروها على أنهم الممالك المجاورة لإسرائيل. طب ولما يقول حبيبي لي وأنا له ويرعى بين السوسن، المقصود أن إسرائيل هو شعب الله والسوسن يعني فلسطين. طب والحراس، الحراس هم جنود الاحتلال المسيطرون على مدينة أورشليم. وبيت أمي اللي بيتكلم عنه عروس النشيد هو قدس الأقداس في الهيكل. وجبل الأطياب وتلة البخور نفهمهم إزاي؟ قالوا نفهمهم على أنهم جبل الهيكل. طب والجنة هي إسرائيل، بني إسرائيل. طب والنهدان ما بتكلم على الأوصاف الحسية المادية، فسروها في البداية على أنهم جبل أبيل وجبل جرزيم أو الملاكان الحارسان للهيكل. والسرة هي أورشليم، والبطن هو جبل يهوذا إلى آخره. لاحظوا أن التفسير المجازي في نشيد الأناشيد بيرتكز على رؤية للعالم سيطرت على العقول أجيال في الشرق والغرب، وبدأت اليوم تميل إلى الغروب بفضل الأبحاث الجديدة المتطورة النقدية في الكتاب المقدس. تقوم هذه الرؤية على نظرة بتعتبر العالم المنظور والمحسوس صورة لعالم روحي بيفوق هذا العالم المنظور في السمو، هو وحده اللي حقيقة ثابت. على انه بص على العالم اللي احنا فيه لانه مش ثابت، وبنراه ما هو الا صورة الواقع لا محسوس اصدق واسمى، ولا تعتبر هذه الحقيقة في رأيهم احتقار للعالم المادي المحسوس. ولا انتوا يعني بفكر ان احنا بنحتقر العالم المادي، لا 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 لا، مش ده اللي احنا نقصده. هم يقولوا لا، ده هو ده عالم ثمين ومهم وبيرتبط بالعالم الروح الاسمى، وهو له آية أي رمز وصورة. بفضله يختبر الإنسان العالم الأسمى، فالتركيز في نظرهم على العالم الأسمى، الحياة التي تبقى للأبد. لا يحتاج الملائكة إلى رموز ليدركوا العالم الروحي، إنهم داخل هذا العالم الروحي. أما الإنسان فيحتاج إلى عالم محسوس علشان يدرك به العالم اللامحسوس. العالم المادي واسطة والعالم الروحي غاية، ولا قيمة للعالم المادي بحد ذاته إلا بقدر ما بيوجه نظره نحو العالم الروحي اللي هو أثبت وأسمى وأهم. فهو بيقول لك أنت بص على العالم المادي والأوصاف المادية دي يعني ما هي إلا صورة لما هو أثبت وأسمى وأهم، فكل الكلام ده ما هو إلا بس تمهيد للعالم الإيه اللي هيبقى فاضل، مش اللي هو زائل اللي احنا عايشين فيه. ولذلك احنا لا يمكن نفهم الكتاب المقدس في رأيهم الا اذا كنا روحانيين رسخين في المعرفة الروحية، وبنبص للعالم المادي اللي احنا عايشين فيه على انه ثانوي وعابر. طب المطلوب لك، المطلوب ان انت تتقن العلوم الروحية عشان تفهم اللاهوت الكتابي، يعني هو ده المطلوب وهذا المطلوب. طب والعالم اللي احنا عايشين فيه ده يعني بس تمهيد، ده صورة. طيب جميل جدا، ده تفسير من التفسير اللي هي المدرسة المجازية. التيار الثاني هو صيغة أخرى للتفسير التمثيل المجازي، بيبص في نشيد الأناشيد على أنه خلاصة طقوس وثنية قديمة تقيم ذكرى لإله مات تفتش عنه حبيبته الإله الحب والحرب. في نظرهم الملك يمثل الإله وعظيم الكهنة تمثل الإلهة. زواجهم الطقس بيرمز إلى الاتحاد المؤدي إلى تجديد الخصب في بدء كل سنة. هذا التفسير رقم 2 هنا بيبغي تنحية المعنى الغرام الجسدي في نشيد الأنشاد، مش عايز يعترف به لأنه شايف أن الاتحاد الجسدي الوارد تكرارا في هذا السفر ليس تعزيزا للعلاقات الجنسية الغرامية بل وسيلة، شايف على أنها بس مجرد وسيلة توضع في خدمة فكرة دينية هي تجديد الحياة والخصب في الأرض. تبني العهد العتيق لهذا الطقس بيعبر أيضا عن أهمية الحياة والخصب وعن دور الخالق في تحقيق هذه الحياة وهذا الخصب، مع أن الأنبياء قاوموا هذه الممارسات بعنف واعتبروها عبادات تهدد الإيمان اليهودي في أصل تجاهره. شوف مثلا النبي حزقيال هو يقول إيه في حزقيال 8:14، قال ثم أتى بي الرب إلى مدخل باب هيكل الرب الذي هو جهة الشمال. طب وبعدين شفت إيه حزقيال؟ قال لك وإذ هناك نساء جالسات يبكين على تموز، هل امتدحهم؟ لا طبعا. فبيقول أن ربنا قال له أرأيت يا ابن البشر عد ترى قبائح أعظم من هذه، يعني اعتبر الموضوع قبائح، ما اعتبرهاش إيه حاجات مثلا عشان يعتمدها ويذكرها ويمجدها وكده، لا. لذا ده ما فيهوش يعني إقناع. طار الثالث في التفسير تفسير نشيد الأناشيد هو التفسير الدراماتيكي المأساوي. تفسير الدراماتيكي المأساوي بيسلم هذا التفسير بالواقع الغرام الجنسي في نشيد الأنشاد، إنما ينزهه عن كل إباحية لأن قصد الكاتب الملهم لا إبراز الغرام بل الصراع للحفاظ على الأمانة والوفاء في الحب. فمنلاقي العلماء اللي هم أصحاب التار الثالث ده في الكتاب ثلاث أشخاص بيلاقوا في الكتاب، العلماء بيشوفوا في السفر ثلاث أشخاص. مين هم الثلاث أشخاص دول؟ الحبيبة الراعية الأمينة لحبيبها الراعي، سليمان الملك الساعي إلى انتزاع الحبيبة من يد حبيبها. وهذا التفسير يا أعزائي ويا عزيزاتي بيتحاشى أهمية الحب الغرامي بحد ذاته كما يبدو في الكتاب، ولا ينسجم مع النص. النشيد واضح الحب الغرامي في النص. تار الرابع بقى، في تار رابع، تار الرابع هو التفسير الطبيعي البحت، بص للموضوع نظرة طبيعية بحتة. بيعتبر هذا التفسير نشيد الأناشيد على أنه مجموعة أغاني تشيد بالحب الجنس الواقعي على نظام المجموعات الحب المصرية الفرعونية القديمة، عثر مؤخرا على الكثير منها في مصر، والأغاني الغرامية الدنيوية الجريئة التي لا بعد روح لها. وبص على الموضوع نظرة طبيعية مادية بحتة، هو بيشوف أنها شوية أغاني إباحية زي ما في كتير من الأخوة الغير المسيحيين يبصوا على سفر نشيد الأنشاد أو بصوا عليه ويقول لك عادي ده كلام إباحي، ده لا يمكن يكون فيه ليه أي مغزى. وبعدين بيقول يعني إنه دي أغاني إباحية بتتداولها الشعوب عبر العصور ومش محتاجة إن احنا نفسرها تفسير تمثيلي رمزي. ولذا بيتعجب أصحاب هذا التفسير كيف أدخل نشيد الأناشيد بين أسفار عهد العتيق، وبيستعجبوا يعني يضرب كف على كف، ازاي يكون هذا السفر دخل الى الكتاب المقدس؟ ده هو كل كلامه في الحب وفي الغرام والحب من وجهة نظره ان الكلام اباحي، طب فين بقى الكلام الرباني في نظره يعني؟ فبقول احتمال دخل عن طريق الاتفاق. التيار الخامس هو بقى ايه؟ التفسير التاريخي. والتفسير التاريخي هو في التيار الخامس ده هو الواقعي والإلهي معا، يعني بياخد بالواقع اللي قدامي وبياخد بالإلهي. وأنا في رأيي أن هذا التفسير هو أقرب وأفضل التفسير لأنه بيبص على الواقع زي ما احنا شايفينه وبعدين بيترجمه من منظور الله. بياخد هذا التفسير بعين الاعتبار التفسيرات السابقة اللي احنا تكلمنا عنها الأربعة اللي فاتوا دول، بيحطهم في الاعتبار ما بيلغيهمش. فبص على نشيد الأنشاد على أنه نشيد حب غرامي بكل ما في كلمة غرام من معنى، مش عيب ولا حاجة. بيصف الحب المتبادل المألوف بين شاب وصبية، وهو حب مدعوه إنساني. ليه بنقول عليه حب إنساني؟ لأنه بيشمل الإنسان بكامله على بعضه، جسديا عاطفيا روحيا. هو مش ربنا اللي خلق الثلاثة دول فينا الجسد والعاطفة والروح؟ يبقى النشيد هنا نشيد حب بنسميه حب إنساني، لأنه بيشمل إنسان فينا على بعضه. وهذا الحب اللي هو بيشمل الإنسان على بعضه، بنلاقي التفسيرات الثلاثة الأولانية تهربت من تفسيره جسديا، هربوا من يعني أقولك لا 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 بلا، يعني خايفين لأنه يتسمى جنس، لأنه في رأيهم الحب الجنسي شيء تافه ونجس. للأسف للأسف التيارات ديت اللي هي وصلت على الحب الجنسي على أنه تافه ونجس وسيء، هي سيطرت على لاهوت الكنيسة وروحانيتها لفترة طويلة. يعني الموضوع استمر لغاية الخمسينات كمان، وحتى يعني بدأت الناس تفيق في السبعينات وبدأت تنظر الأمور بوعي وباستنارة من منظور ربنا. بنلاقي فيه فرق شاسع. يا أحبائي، نشيد الأناشيد بتغنى بالحب الإنساني، ولما نقول حب إنساني بنقصد الجسدي والروحي مع بعض لازقين في بعض، ما بتفصلش الجسد عن الروح، أو بتقول ده جسد وده روحاني، الاتنين شابكين في بعض. ويكفي ان احنا نطالعه بإمعان عشان نشوف بوضوح فيه الأوصاف العشقية الجنسية. بنلاقي الحبيب وحبيبته بتغزلوا في بعض، بيصف الحبيب وحبيبته في جمال جسديهما ولذة الشهوة في ممارسة الحب وفي اتحادهما الحميم. خد عندك مثلا: ليقبلني قبل فمه، حبك خمور وأشهى، عرف طيوبك طيب، اسمك طيب يراق. نشيد واحد آيات 2 و 3. نشيد واحد آية 13: حبيبي سرة مري بين نهدي يبيت. 1:13. طب ونشيد الأنشاد 1:16 بيقول ايه؟ ما أجملك حبيبي، ما أفتن مضجعنا الخضراء. طب ونشيد 2 آية 5 بيقول: جددوا بأقراص الزبيب قواي، أنعشوني بالتفاح فالحب ينهكني. وفي نشيد 2 آية 6 ونشيد 8 وآية 3 بيقول ايه؟ بيسراه يسند رأسي وبيمناه يحضنني. وفي نشيد 5 آية 1: دخلت على جنتي يا أخت العروس، جمعت مري وطيبي، أكلت شهدي وعسلي، شربت خمري ولبني. يعني هل يعقل من كل هذه الأوصاف، أيعقل أن يستعين شاعر نشيد الأناشيد بالأوصاف الجسدية الجريئة الواقعية ليرمز بها مباشرة إلى الله أو إلى المسيح أو إلى الكنيسة أو إلى نفس المؤمن؟ يعني مش للدرجة دي. الصفر واضح لأصدقائي ولا مجال لتعقيده أو ترميزه، إنه نشيد الحب الجسدي لا أكثر ولا أقل. ولا نفتشن عن تفسير رمزي أو ليتورجي أو دراماتيكي، إنه أنشودة واقع تاريخ يحدث كل يوم في حياة الإنسان اللي ربنا خلقه جسد وروح علشان يكون واحد لا يتجزأ. الاتنين لازقين في بعض، الجسد والروح. مش هقول ده جسد وده روح، لكن الجسد والروح مع بعض. هو ده المعنى الحرفي لنشيد الأناشيد. لكن المعنى الحرفي، ودي نقطة مهمة، لا ينفصل مطلقا في اللاهوت الكتابي، لاهوت الكتاب المقدس، عن المعنى الإلهي الكامل. نقول تاني الكلام اللي بقوله ده لازم نحفظه كويس: المعنى الحرفاني في الكتاب المقدس لا ينفصل عن المعنى الإلهي الكامل. ايه معنى الكلام ده؟ يعني كل رواية او آية في الكتاب المقدس لها معنى مزدوج، في معنى حرفي وبنسميه الليترال بالانجليزي، الليترال سينس، وهو المعنى التاريخي الواقعي عن النص. في التاريخ بقول كذا كذا كذا، ده المعنى الطبيعي المباشر. وفيه المعنى الإلهي الكامل اللي بقوله عليه بالإنجليزي سنسس بلينير، لاتيني أو إنجليزي أو بلينير سنس. في المعنى الإلهي الكامل، وهو معنى اللاهوتي والروحي الملازم جوهر في جوهره للمعنى الحرفي. يبقى في معنى لاهوتي اللي هو البلينير سنس، سنسس بلينير، المعنى اللاهوتي. المعنى اللاهوتي والروحي زي ما يكون روح البني آدم وجسمه كده، المعنى ده ملازم تماما في الجوهر بتاعه للمعنى الحرفي، ملازم جوهرا للمعنى الحرفي. مثلا لما إشعياء النبي يتنبأ ويقول في إشعياء 7:14: ها إن العذراء، حرفيا هنا ها إن الصبية، تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. يقصد بالآيات أن في حصل هيحصل حدث تاريخي هيحصل في أيامه، لأن هذه الصبية بتعني زوجة الملك أحاز، والابن يعني الولد اللي هتولد منها وهو الوريث العتيد. ويعني ثانيا، يعني هو في حدث تاريخي بيحصل، بقى المعنى التاني ايه؟ وان كان اشعياء نفسه غير مدرك لكده في البعد البعيد، ان مريم العتيدة ان تلد ابنا وهو يسوع وريث داود والملك احاز. كذلك في نشيد الاناشيد، يعني شوف في حدث بيحصل في التاريخ ده، المعنى ليه معنى مباشر، ليه معنى ظاهر مباشر واضح، وده المعنى الحرفي اللي هو المعنى التاريخي الواقعي الطبيعي المباشر. هذا المعنى الطبيعي المباشر التاريخي الواقعي له معنى إلهي كامل، بنشوف المعنى الإلهي فيه. فالمعنى الإلهي في نشيد الأنشيد، المعنى الأولاني المباشر هو الحوار بالحبيبين، شاب وفتاة تحبة وبيعبروا عن حبهم الجسدي ويتوقان إلى اللقاء لممارسة هذا الحب اللي بنسميه حب إنساني، لأنه ما بيقتصرش على الشهوة الجسدية المشروعة، بل بيشتمل على أحاسيس الإنسان في عواطفه وشهواته وحنانه في عقله وقلبه وجسده، حب إنساني. المعنى الثاني هو أن هذا الحب الجسدي، هذا الحب الجسدي اللي هو ظاهر في النص اللي هو بيتكلم عنه نشيد الأنشاد، وهو معنى تاريخي واقعي، شيء حصل في التاريخ، معنى تاريخ واقعي. هذا المعنى الثاني هو أن الحب الجسدي أو الإنساني مش غريب عن الحب الإلهي، ليس غريبا عن الحب الإلهي السامي، بل هو ملازم ليه، شابك فيه على طول، ما تقدرش تفصل الحب الإلهي عن الحب الجسدي. لو فصلتهم يبقى زي ما يكون إيه، بتفصل روح البني آدم عن إيه، عن جسمه. فالحب الجسدي هو إيه، شوف بقى الحلاوة، قبس من حب الله. الحب الجسدي ده بس يعني أنت بتشوف قبس، بتشوف روعة الحب الإلهي، بتشوفها في إيه، في قبس منه. يبقى الحب الجسدي هو قبس من حب الله وتعبير إنساني عنه. ومن المفترض وفق روحانية الكتاب المقدس أن يجسد هذا الحب الغرامي حب الله، إذ لا انفصال بينهما. وهذا هو جوهر لاهوت نشيد الأناشيد، من الحب الإنساني إلى الحب الإلهي، ومن الحب الجسدي إلى الحب الصوفي. أحبائي، مفيش حب إلهي من غير حب إنساني، في المقابل مفيش حب إنساني تام بدون حب إلهي، الاتنين لازقين في بعض. باختصار، يغني نشيد الأناشيد هذا الحب الطبيعي المتفجر طبيعيا في كل فتى وفتاة يبلغان سن المراقبة بعدها، فهو عطية من الله لا توازيه أي عطية، لأنه يعني الحب ولا شيء غير الحب، لا حب إنساني صادق إلا ويصب حتما في الحب الإلهي. مدام قلنا أن هذا الحب هو قبس من حب الله، يبقى هو ملازم ويصب حتما بدون أي تردد في الحب الإلهي. يبقى المفروض أن احنا اللي نكبر في إيه، في أذهاننا، مش أن احنا مثلا نلغي الواقع أو نحاول أن احنا إيه نعيد، نحاول تسمية الأشياء بغير أسمائها. فمن أحب إنسان، من اقتصر حبه على الله بمعزل عن حب إنسان أخفق، لأن الحب بتاعه بيبقى مبتور. يعني حبيت الروع الله، طب وما حبيتش الإنسان ده؟ هو المسيح قال تحب الله وتحب القريب، ربط الاتنين في بعض. ومن أحب إنسان مهما كان نوع حبه وبعده، حب لا يؤدي إلى حب الله أخفق برضه. ليه؟ لأن حبه مبتور. فحبنا لربنا سبحانه وتعالى بيستلزم شفافية، صفاء، إيمان حياتي. لازم يبقى عندي شفافية، لازم تكون عندي شفافية، ولازم يكون عندي الصفاء وهذا الإيمان. بهذا الإيمان أقدر أحب الله وأحب الإنسان. بيستلزم حبنا للإنسان والحب الجسدي أيضا ذات الصفافية، ذات الصفاء والشفافية والإيمان الحياتي بقيمة الإنسان وكرامته، وضرورة وجوده إذا وجودي، وحضور قرب حضوري. فإذا ورد المجاز إذن، فعليه أن ينطلق من المعنى الحرفي الواقعي التاريخي لنشيد الأناشيد لنكتشف فيه، لا إضافة إليه، المعنى اللاهوتي الإله الكامل اللي هو ضمنا فيه. ما بنفرقش اللي ربنا جمعه ولا نقسم ما وحده. وسر التجسد لما ربنا تجسد في المسيح ما هو إلا المبدأ الشامل السيد اللي بنستخلص منه الحقيقة ديت، حب بشري في حب إلهي. ها حد يقدر يكمل؟ وحب إلهي في حب بشري؟ لا، زيد كلمة تانية، وحب إلهي يتجسد فيه، هنا تجسد، وحب إلهي يتجسد في حب بشري. يبقى حب بشري في حب إلهي، وحب إلهي كمان يتجسد في حب بشري، لأن الحب البشري مش من عنده. طوبى لك يا سمعان ابن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، بل أبي اللي في السماء. ده كل اللي عندنا من حب وكل هذه الطاقات الجميلة المتفجرة مصدرها ربنا، فلنعيدها إليه بحمد بعرفان بشكر، وليه كل كرامة وسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يشرفني أن أكون صديقا وأخا لك. إني أريد أن أشجعك على طلب العلم والتعمق في معرفة الله سبحانه وتعالى. فمهما كان دينك أو مذهبك فلا تتردد في الكتابة لي، ومرحبا كذلك بهواة المراسلة. هل ترغب في الحصول على نسخة هدية مجانية من الكتاب المقدس من باب طلب العلم بالشيء للجهل به؟ وهل ترغب في تعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها؟ وهل ترغب في الحصول على بعض الكتب الدينية التي تساعدك على التمسك بالله والاستعداد ليوم الدين؟ أو حتى أنت من هواة مقارنة الأديان؟ أنا مستعد أخي الكريم أختي الكريمة أن أرسل لك هذه الكتب هدية وبأسرع وقت ممكن. هيا يا أختي، هيا يا أخي، استعدوا لكتابة عنواني. عنواني هو الأخ أبو كثير، الأخ أبو كثير بالثاء وليس بالسين، على السطر التالي: P.O. Box 487، يعني صندوق البريد 487، ونكتبها بالإنجليزي P.O. Box 487. على السطر التالي نكتب كاري، وهو اسم المدينة، ونتهجاه C-A-R-Y، كاري. نتهجاه مرة تانية، C capital C يعني A-R-Y، C-A-R-Y كاري، كومة أو فصلة، وبعدين نكتب جنبها اسم الولاية ونكتبها capital N capital C N C، اختصار لاسم الولاية نورث كارولينا. وطبعا نكتبها بحروف كابيتال، حروف كابيتال اللي هي البعض بيفهمها انها معناها حروف كبيرة، نورث كارولينا، وبالاختصار نكتب حرفين اتنين بس N C، كابيتال N كابيتال C، وجنب منها الرقم البريدي 27512، نكتبها بالانجليزي، اعيد N C، وجنب ال N C نكتب 27512، يعني بنكتب الرقم البريدي للولاية بالانجليزي وهو من الشمال لليمين 27512، يبقى كاري وبعدين كومة أو فصلة وبعدين N C 27512. على السطر الأخير بنكتب USA، أي الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى العنوان كله على بعضه من أوله جديد: أبو كثير، P.O. Box 487. على السطر اللي بعد منه نكتب كاري، C-A-R-Y، وبعدين كومة أو فصلة، وجنب منها نكتب N-C، كابيتال N كابيتال C، أيوة 27512، يبقى N-C وجنب منها 27512. وعلى السطر الأخير USA، العنوان مرة أخيرة: أبو كثير، P.O. Box 487، وبعدين على السطر اللي بعد منه كاري، كومة أو فصلة، UNC27512 على السطر اللي بعد منه نكتب USA أي الولايات المتحدة الأمريكية. أخ العرب، أخت العروبة، إني في انتظار رسائلكم بفارغ الصبر، وأهتم بكل رسالة تصلني، فأرجو أن تشعروا بمنتهى الحرية في التعبير عما يدور بداخلكم وما تشعرون به وما لديكم من مشاكل في الأفراح والأطراح. نحن معا إخوة وأخوات، وما تريدون أن تطرحونه كذلك من أسئلة فمرحبا به ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات.